الحمد لله خصنا بأعظم كتاب أنزل، وشرفنا بأكرم رسول بعث، وفضلنا بخير شريعة شرعت، وجعلنا بمنه وفضله من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وسجدت له الجباه ورغمت له الأنوف. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا ومعلمنا وعظيمنا وقائدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصل عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحد من خلقك. وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، إذا كانت الأمانة التي عجزت السماوات والأرض عن حملها وحملها الإنسان بظلمه وجهله تتسم بالشمول، فهي جميع الطاعات من الأوامر والنواهي التي أنزلها الله تعالى في كتابه وبينها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فإننا نتناول اليوم جانباً من أنواع هذه الأمانة، وهو أمانة الكلمة، هذه الكلمة التي قبل أن ينطق بها اللسان فالإنسان مالك لها، وإذا خرجت من فيه ملكته ولم يكن مالكا لها. هذه الكلمة التي قد يكون لها أنياب وأظفار وسنان تجرح وتقتل وتهتك وتغتاب وتنم وتسعى بالفرقة والشتات، هذه الكلمة بها يرفع الله أقواماً ويضع آخرين. ما أخطر هذه الكلمة المقروءة المكتوبة المسموعة، ما أشد خطرها على حياة الفرد وعلى حياة الأسرة وعلى عيش المجتمع وعلى واقع الأمة. إن هذه الكلمة ومشتقات هذه الكلمة وردت في 75 موضعاً من كتاب الله الكريم. والكلمة أو الكلام هو اللفظ الموضوع الذي تندرج تحته معانٍ متعددة أو منفردة. والكلم في لغة العرب هو الجرح، ولذلك قال أبو الطيب المتنبي: هذا عتابك إلا أنه مقة، أي محبة، قد ضمن الدر إلا أنه كلم، جارح للقلب مؤثر في الضمير. والله تعالى له صفة الكلام، كلم الله تعالى بعض أنبيائه كفاحا، وكلم الله موسى تكليما. وجعل كلامه وحيا يتنزل على أنبيائه ورسله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وبين أن هذه الكلمات لا تنقضي عجائبها ولا تبلى على كثرة الرد ولا يشبع منها العلماء، أثرها ممتد وعطاؤها فيوض وبركاتها رحمات تغشى الناس جميعا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. جعل الله تعالى هذه الكلمات توبة على أبينا آدم وأمنا حواء حينما قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. عيسى عليه السلام كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، قيل هذه الكلمة كن فيكون، وقيل أنه كلم الناس في المهد صبيا. وكلام الله تعالى في وحيه الذي أصبح كتابا وهو القرآن الكريم، كلام الذي يكون مكتوبا جعله أنواعا، فالقرآن كتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، واللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق وآجالها وأرزاقها هو أم الكتاب، وإنه أي القرآن في أم الكتاب أي في اللوح المحفوظ لدينا لعلي حكيم. ويطلق الكتاب على ما أنزله الله تعالى من كتب على رسل الله وأنبيائه، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. ويطلق الكتاب على صحائف أعمال العباد كما قال الله تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ها أم اقرؤوا كتابيه. ويطلق الكتاب على الأجل والميقات المحدد لكل أجل كتاب، ويطلق على العتق من العبودية: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم اعتقوهم إن علمتم فيهم خيرا. ويطلق على العدة: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. كما يطلق على الحجة والعلم والبرهان والدليل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ويطلق على المكتوب: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الكلمة التي ينطق بها اللسان، هذا اللسان الذي له فكان وله شفتان، هذا اللسان الذي ترتعد الجوارح وتنصحه كل صباح: إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هذا اللسان الذي يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به 70 خريفا في النار، ويقول الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. هو تعبير عما يستكن في الضمير ويستقر في الفؤاد. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ولذلك باب اللسان وباب الكلام دخل في أعظم أبواب الشريعة، بدءا من العقيدة، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، إنها كلمة الإسلام. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إنها كلمة الكفران. ذكر الله تعالى الإيمان والكفران، كلمة ينطق بها اللسان يدخل في عقد التوحيد وتثبت له أحكام الإسلام، وكلمة ينطق بها فيرتد بها عن الدين ويخرج بها عن ملة الإيمان. إذن يدخل في باب التوحيد والإيمان، ويدخل في باب الشعائر والشرائع. فالنداء لأعظم عبادة بعد التوحيد نداء الآذان كلام، والإقامة كلام، والصلاة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، وفيها التلاوة، ويعقبها الذكر والتشهد والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. يدخل الكلام في إبرام العهود والمواثيق التي تكون بين البشر في الزواج، كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. هذه العلاقة التي كانت محرمة بين الرجل والمرأة تكون حلالا بكلمة واحدة، زوجتك قبلت، وتنعقد على كلمة الله ورسوله، وتنفصم عرى هذه العلاقة التي سماها الله ميثاقا غليظا بالكلمة، بالطلاق أو بالخلع أو بالفسخ. كذا العهود والمواثيق التي تكون في البيع والشراء، أمر الله تعالى لحفظ الديون والحقوق أن يجتهد الناس في ضبطها بالكتابة، وأن لا يعتمدوا على الثقة العامة، حتى لا يقع من خلل إضاعة الحقوق ما يؤدي إلى الشقاق بين الناس. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وحذرنا من أن يضار كاتب أو شهيد، ونبه على أن الذي يكتب والذي يملل فليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. كل ذلك من باب حفظ الحقوق واستيثاقها بالنسبة للناس. باب الزواج والطلاق، باب اللعان والظهار، باب الأيمان والكفارات والنذور، باب الحدود الشرعية، حد القذف مرتبط بالكلمة التي تنطق. ولذلك لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يتحدث عن رجل آخر ويرميه ببهتان، قال له عمر رضي الله عنه كلمة واحدة، إنها تشكل منهج حياة، لو أن الناس تعاطوا بها وتعاطوها لأصبحت تساهم في تحقيق السلم الاجتماعي. بعد أن استمع لما قاله الرجل في حق أخ له وهو غائب، قال له يا فلان، إما بينة أو حد في ظهرك، إما أن تأتي ببرهان أو بينة على ما ذكرت وقلت واتهمت، وإما حد في ظهرك، حد غزو. صان الله تعالى بالكلام وبالعمل، صال الأديصان المقاصد التي دل الاستقراء على أن الشريعة جاءت لرعايتها، صان بها الدين، وصان بها الأنفس، وصان بها الأموال، وصان بها الأعراض، وصان بها العقول. ولذلك خطر الكلام مكتوبا أو ما تنطق به الألسنة خطر بالغ في حياة الناس، لا سيما بعد هذه الثورة الهائلة في عالم التقنيات، عالم التواصل الاجتماعي، الإنترنت، الفيسبوك، تويتر، الواتساب، كل هذه التي أصبح الناس يتناقلون الحدث بالصوت والصورة ويعلقون، بل أصبحت موطنا للدبلجة، دبلجة الصور، صور الأشخاص تستغل في حرب نفسية وفي حرب اقتصادية وفي حرب سياسية، يدمر الناس بعضهم بعضا، لا يتحرون تثبيتا ولا يتحرون تأنيا ولا يتحرون ما أوجب الله عز وجل من التحري في مثل هذه، بل أصبحت هذه ميادين لخصوصيات الناس في بيوتهم، في أسرهم، في أعراضهم، حتى الخصوصيات أصبحت مستباحة وأصبحت مجالا للتندر وسوق الفضائح، للتدمير المعنوي للإنسان وللأسر وللجماعات التي قد نختلف معها في الفكر أو في الرؤية أو في الممارسة أو في السياسة أو في نحو ذلك. ولذلك أثر الكلام أيها الأحباب، قال الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. هنالك عوائق كثيرة في هذه الكلمة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من شهادة الزور وجعلها من الموبقات والكبائر، ألا وشهادة الزور، ذكرها ثلاثا لعظم خطرها على الناس، وهي مسؤولية على الجميع. من يتصدى لإقامة الحق وبسط العدل ونصرة المظلوم وإنصافه أن يتحرى أن تكون الشهادة كما قال الله تعالى بشرطين: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهادة بالحق وهم يعلمون. ولو كان الحق على نفسك، ولو كان الحق مرا، ولو كان الحق على لصالحي على حساب قريب لك، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وأشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء، يرتضى دينهم، ترتضى أمانتهم، ترتضى ثقتهم. إذن نحن أمام قضية لها أثرها في التشريع وفي التنفيذ وفي القضاء وفي الحكم وفي الإعلام، كل هذا أثر الكلمة. قد تأتي وسيلة إعلام فتنشر خبرا بالمنشط العريض يقع فيه اتهام أو توجيه لفرد أو مؤسسة عامة أو خاصة، ثم يتبين أن الحق بخلاف ذلك، وأن الأمر لم يقع فيه من التبين الصادق ما يستوجب التثبت، كما قال الله تعالى: فتبينوا، وفي قراءة سبعية متواترة: فتثبتوا. وهنا واجب لمن تبين له الحق وأنه نال من حساب آخرين في أمانتهم أو أعراضهم، تعين عليه أن يبين الحقيقة وأن يعتذر بذات القوة التي أعلن بها ذلك الخبر، ردا لاعتبار الإنسان وكرامته وحرمته، لأن الذي يصيبه لا يصيب فردا، إنما يصيب أسرة ويصيب قبيلة ويصيب عشيرة ويصيب قيمة من القيم في مقتل من المقاتل. ولذلك الذين يتصدون في المجال العام الإعلامي المقروء المكتوب المسموع، حتى أئمة المساجد والخطباء، كل من يرتقي منبرا من المنابر ويتناول أي قضية من القضايا، عليه أولا أن يعمل هذا المبدأ الذي قاله هدهد سليمان: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ومعنى النبأ اليقين الذي لا يتطرق إليه شك، والذي لا يخالطه ظن أو وهم أو حدس أو تخمين. ولذلك قال له سليمان عليه السلام بعد ذلك: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. مزيدا من التثبت والتبين، إن أعراض الناس وأموال الناس ودماء الناس ليست بالأمر الهين، ليست غرضا مستباحا نصفي فيه الحسابات، ليست غرضا مستباحا نجوز فيه ما يقع من اختلاف في الرأي أو في السياسة أو في غير ذلك. هذا ما نبهنا عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هذا تحريم قطعي بمحكم الكتاب وبصحيح السنة وبما أجمعت عليه الأمة إجماعا قطعيا. ولذلك لا ينبغي أن تكون مثل هذه القضايا أمورا مستباحة. والأمر الثالث: ما كان بين يدي القضاء ينظر فيه بالبينات والحجج والبراهين، علينا أن نترك القضاء ليقول كلمته، ومن أراد أن يستأنف فله الحق في ذلك. وما كان في القضاء لا ينبغي أن يكون أيضا مجالا لحديث الناس في وسائل الإعلام نفيا أو إثباتا، تجريحا أو تزكية، وإنما يترك ليقول القضاء كلمته في هذه. ومن رأى حيفا جاز له أن يراجع، والقضاء عليه أن يراجع نفسه، كما قال عمر في كتاب القضاء الشهير لأبي موسى الأشعري: فلا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. دعوة لأن نصحح وأن نمكن أي إنسان أن يعرض مظلمته، وللآخر أن يعرض حجته. إن نبي الله داود حكم للرجلين المتنازعين قبل أن يستمع إلى الآخر مع ظهور الحجة، ومع ذلك قال الله تعالى: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولذلك قال علماؤنا: من جاءك وقد فقئت أحد الناس وقد فقئت عينه، فلعل الذي لم تره قد فقئت عيناه. ولذلك قد يكون الإنسان ألحن في حجته، فلتستمع إلى الآخر ولتنظر إلى البينات وإلى القرائن. الأمر الرابع أيها الإخوة: من الأسباب التي تجعل الناس يخوضون قضية الجهل. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنه في آخر الزمان يقل العلم ويكثر الجهل، ويصبح الناس يتصدون لأمور لا يحسنونها ولا يتقنونها ولا يجودونها. ولذلك قال ابن مسعود: ليس شيء أحوج إلى طول حبس أو سجن من اللسان. أكثر ما يحتاج أن يحبسه الإنسان هو هذا اللسان، الكلمة التي تخرج. وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نحن من عيوب مجتمعاتنا ومجتمعات كثير من الناس أن انشغالهم بغيرهم أكثر من انشغالهم بأنفسهم، أن نظرهم في عيوب الآخرين وقصورهم أكثر من نظرهم إلى عيوبهم وقصورهم وضعفهم، كما قال الربيع بن خيثم: قالوا له لم نرك تتحدث عن أحد، قال: أنا لست عن نفسي راضيا، فكيف أنشغل عن هموم نفسي بالحديث عن الآخرين؟ ولذلك طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. ننشغل بالناس حتى في خصوصياتهم، في إمكاناتهم، في مادياتهم، في أحوالهم، فيما يلبسون، فيما يأكلون، فيما يشربون، فيما يتحدثون، بل إن بعض الناس قد لا يغادر المسجد وقد أدى الفريضة وهو خاشع بين يدي الله إلا وهو يتحدث في هذا أو ذاك. ولذلك قيمة الدين أن تحول هذه الشعائر، هذه الطاقة الروحية الإيمانية، إلى قيم أخلاقية وسلوكية في تعاملنا مع الناس. إذا كانت الشريعة أوجبت علينا ونحن نطرق باب الناس ألا ندخل بيتا إلا بعد أن نستأذن وأن نسلم على أهلها، على أهل البيت، هذا تعبير لما تقول السلام عليكم، فإنما منحت غيرك السلام والطمأنينة، منحته السلام المادي والسلام المعنوي، منحته السلام الذي هو صفاء في قلبك، ومنحته السلام الذي هو كلمة بالحق والخير والجمال والندى والمعروف. هذه الكلمة التي أفشوا السلام بينكم هو تعبير لمحاصرة الكلمة ألا تقول إلا خيرا، رحم الله امرأ قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. ولذلك لما قيل لسعيد بن جبير المكي تلميذ عبد الله بن مسعود، وقف بين يدي الحجاج لأنه خرج على الحجاج بسبب ظلمه في معركة دير الجماجم، وقبض عليه وجيء به، وأقام الحجاج حوارا معه يريد أن يستدرجه، فكان يقول الكلمة التي توزن بميزان الذهب في الحوار. قال له الحجاج: ما اسمك؟ قال: اسمي سعيد بن جبير. قال: بل أنت شقي بن كسير. قال: بل كانت أمي أعلم باسمي واسم أبي منك. قال: إنما شقيت وشقيت أمك. قال: يا حجاج، إنما كان يشقى من أهل النار، فهل اطلعت على الغيب؟ قال له: لا أبدلنك بالدنيا نارا تلظى. قال له: إذا أصابت أمي حين سمتني سعيدا، فأي السعادة أعظم من جوار سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب؟ قال له: ما رأيك في الصحابة وأيهم أحب إليك؟ قال: أحب إلي أرضاهم لخالقه عز وجل. قال: ومن أرضاهم لخالقه عز وجل؟ قال: علم ذلك عندما يعلم سرهم ونجواهم. قال: ما رأيك في اقتتال علي ومعاوية؟ قال: تلك دماء طهر الله منا أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. قال: ما رأيك في أنا؟ قال: أنت أعلم بنفسك. قال: تكلم. قال: إذن يسوءك ولا يسرك. قال: بل تكلم. قال: لقد أذقت الألوف يا حجاج. قال: ألم أوطد دعائم الأمن في العراق؟ ألم أفتح بلاد السن؟ قال: بلى، ولكنك جبار مسرف في الدماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. قال: أتخدعني برقائق الكلام لأعفو عنك؟ قال: أما إن كان العفو فهو من الله، وأما أنت فلا براءة ولا عذر لك يا حجاج. قالوا: أمر الحجاج بالجواهر والذهب والحلي فوضعت أمامه. قال: ما رأيك في هذا؟ قال: حسن إن أقمت شرطه. قال: وما شرطه؟ قال: أن تأخذ من حله، أي من حلاله، فتضعه في حقه، وإلا ففزعة واحدة من فزع يوم القيامة تذهل كل مرضعة عما أرضعت. قال: فأمر الحجاج بالناي فنفخ فيها مثل المزمار. قال: ماذا يذكرك هذا؟ قال: يذكرني أمرا عظيما، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. أمر الحجاج بقتله، قال سعيد: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فاستشاط الحجاج غضبا وقال: وجهوه إلى قبلة النصارى الذين اختلفوا فهو من حزبهم. قال سعيد: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. فاستشاط الحجاج غضبا وقال: كبوه على وجه الأرض. قال سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقال الحجاج: اذبع عدو الله. فما أسرع لسانه بالقرآن، فرفع يديه وقال: اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي. وكان آخر من قتله هو سعيد، وكان يقوم فزعا من النوم ويقول: سعيد يأخذ بخناقي، سعيد يأخذ بخناقي. تذكروا أيها الأحباب أن هذا اللسان الذي ينطلق والقلم الذي يتدفق مقالات وكتب، واللسان محاضرات وخطب، خطب ودروس ومواقف، يختم عليه يوم القيامة، وتتحدث الجوارح والأعضاء بما ينطق به هذا اللسان. إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اجعلوا معشر أهل الإسلام هذا الكلام وهذا اللسان، هذا الكلام المقروء المكتوب المسموع، اجعلوه نصيحة في دين أو دنيا، أمرا بمعروف نهيا عن منكر، كلمة حق وخير وهدى وجمال، إصلاح ذات البين، توفيقا بين المتخاصمين، تنمية ورخاء لبني الإنسان، توحيدا للصف، جمعا للكلمة، شحذا للهمم، قوة للفاعلية. اجعلوا الكلمة للبناء لا للهدم، للتوحد لا للفرقة. اجعلوا الكلمة تزيل سخائم ما في الصدور. اجعلوا الكلمة تذكيرا بحق الله علينا. اجعلوا الكلمة تذكيرا بحق الأخوة ألا تنخرم. وجهوا هذه الوسائل عند أبنائكم وبناتكم وشبابكم التي يتواصلون بها ليل نهار، أن يصلوا هذه التقنية بالتقوى، وأن يحرصوا ويحتاطوا فيما يقدم من مادة في مضامينها وأساليبها خادمة للقيم، مزكية للوجدان، رافعة للهمم. هذه هي القضية الخطيرة، قضية أمانة الكلمة، إما أن تكون لك وإما أن تكون عليك. قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان في اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما. اللهم صلِّ على نبينا محمدٍ في الأولين، وصلِّ على نبينا محمدٍ في الآخرين، وصلِّ على نبينا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، تجمع بها كلمتنا، وتوحد بها صفنا، وتؤلف بها بين قلوبنا، وتكبت بها عدونا، وتدحر بها شانئنا، وتطفئ بها نار الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم سكن الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بديننا وأمتنا ووطننا خيرا فاجعل الخير على يديه، ومن أراد بهم سوءا فاجعل الدائرة عليه، وأنزل عليه رجزك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع قلوبنا على الهدى، ونفوسنا على التقى، ونياتنا على الصدق، وألسنتنا على الحق، وألسنتنا على الحق، وألسنتنا على العدل، وألسنتنا على الرحمة، وألسنتنا على الخير، وألسنتنا على الجمال، وألسنتنا على المعروف يا رب العالمين. نرحب أيها الإخوة بوفد كريم من ليبيا الشقيقة، الإخوة الذين جاهدوا ذلك الطاغية وبذلوا الغالي والنفيس وحرروا أرضهم من الطغيان، نرحب بهم بين إخوانهم في بلدهم، ونتمنى لهم طيب الإقامة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.